يفز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الميثاق الغليظ، وهذا اللقاء الثالث من فقه الظهار، حينما يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. إن هذه اللفظة كما سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذه القولة من المنكر وليست من المعروف، وهي من الزور وليست من الصدق. فكذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى قدرا، فلم يجعل رب العالمين الزوجة أما، وكذبهم رب العالمين شرعا فقال: ولا تحسب في الشرع كالأم. وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه القولة الشنيعة حينما يقول الواحد منهم: أنت علي كظهر أمي. من أنا أو أنت لكي نقول أنت علي كظهر أختي ولا خالتي ولا عمتي ولا أمي؟ الذي يحل والذي يحرم هو الله. والعبد إذا كان عند سيده يأتمر بأمر سيده، والسيد على الكون كله هو رب العالمين، فهو الذي يأمر، والعبد والأمة يقولون: سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وأنا لا أدري لماذا يتساهل كثير من الرجال في لفظة الطلاق، في لفظة الإلاء، في لفظة التحريم، في لفظة الظهار، ولا يبالي الواحد منهم، بل ويفتي نفسه بنفسه ويضحك عليه الشيطان بأن هذا لا شيء فيه، وإنما الأعمال بالنيات، ويزينها له: أنا أريد أن ألزم زوجتي، أقول لها أنت طالق، أو علي الطلاق لن تخرجي، علي الطلاق لن تذهبي. إخواني وأخواتي، الطلاق ما جعله الله سبحانه وتعالى لنا وحشا كاسرا حتى ترعب النساء منه، وما جعله الله سبحانه وتعالى وحشا يذل الرجال تحته بعد أن يتلفظ الواحد بالكلمة يدور على المشايخ: يا ترى ماذا أصنع؟ وهل هذه حلال ولا هذه حرام؟ هذا إن كان هناك إيمان في القلب. ومن الناس من لا يبالي لا بحلال ولا بحرام، ولن يوفق ولن يسعد، لا هو ولا هي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أكمل أحكام الظهار فأقول: إن الظهار منه المنجز ومنه المعلق، كما أن الطلاق منه المنجز ومنه المعلق. فالطلاق إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، هذا طلاق منجز. إذا قال: أنت طالق إذا دخل شهر رمضان، أو أنت طالق إن خرجت من البيت، فهذا طلاق معلق. وكما أن هناك طلاق معلق، فهناك أيضا ظهار معلق وظهار منجز. فلو قال الرجل لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى عند العلماء عليهم رحمة الله ظهار منجز. وذكرت أنه على القول الراجح أنه إذا شبه بأي امرأة تحرم عليه على وجه التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فإن الحكم واحد، كما هو قول الجمهور وقول الشافعي في الجديد فهذا كلام المالكية والحنفية والحنابلة، وهو قول الشافعية في الجديد. فلو قال لها: أنت علي كظهر أختي، خالتي، عمتي، بنت أخي، بنت أختي، أنت علي كظهر أمي من الرضاعة، كل هذا حكم واحد، لأنه حرمها وجعلها أو شبهها بمن تحرم عليه على جهة التأبيد. فقلت بأن الظهار ينقسم إلى قسمين: إلى ظهار منجز، أنت علي كظهر أمي، يقع في الحال بمجرد أن يتلفظ الرجل باللفظة وقع الظهر، وسيترتب الحكم كما سأذكر إن شاء الله تعالى. وفي طلاق معلق، إلا ظهار معلق، إلا أن الظهار المعلق ينقسم إلى قسمين: هناك ظهار معلق مؤقت وظهار معلق غير مؤقت. يعني ايه ظهار معلق مؤقت؟ يعني التعليق عرفنا ما معنى التعليق، ان خرجت من البيت تكونين علي كظهر امي، ان كلمت فلانا تكونين علي كظهر امي، هذا ظهار معلق. لكن يعني ايه معلق ومؤقت؟ يعني ايه كلمة مؤقت؟ مؤقت كأن يقول الرجل لامرأته أراد أن يعاقبها مريدا عقابها، فقال لها أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع. هو ده ينفع؟ أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع. خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، معركة فقهية في هذه المسألة، هل يقع الظهار ويستمر ولا نجعل الظهار في الأسبوع فقط، ولا نقول الظهار خلاص وقع وأصبح دائما وعليه الكفارة؟ يعني لو واحد قال لامرأتي مثلا أنت طالق ساعة، تروح سيبها من الساعة 4 للساعة 5 وخلاص أنا طلقتك ساعة، أنت دلوقتي في عصمتي، أنا كنت مطلقك ساعة. واحد تاني يطلع يقول لها أنا مطلقك يوم، أنت طالق يوم، وآخر يقول لا أنا مطلقك أسبوع وهطلقك شهر وطلقك شهرين. العلماء قال له لا، لو قال أنت طالق ثانية طلقت المرأة، من ثانية طلقت المرأة، ما فيش حاجة اسمها طالق ثانية ولا طالق يوم ولا طالق ساعة، ليس هذا موجود في حكم الطلاق. إذا خرجت اللفظة منه فقد فك قيد النكاح. إن كانت الطلقة رجعية كطلقة أولى وطلقة ثانية جاز له أن يراجعها في فترة عدتها، وإن كانت الطلقة طلقة ثالثة فأنا ذاك لا تحل له كما قال رب العالمين حتى تنكح زوجا غيرها. الظهار كالطلاق في هذا الحكم. يعني لو قال لها أنت عليك ظهر أمي ساعة، نقول يبقى ظهار دائم، وهيبقى إن أراد العود الجماع أو عزم على الوطأ يبقى عليه أن يكفر كفارة الظهار. ولا أنا ظهرت منها ساعة لم أظهر منها كل الوقت، نقول له لا ما عندناش ساعة ولا شهر ولا أسبوع، الظهار ظهار. هل نقول بهذا القول؟ قال فريق من أهل العلم بذلك، قالوا ما فيش حاجة اسمها ظهر مؤقت، في ظهر معلق. أنت علي كظهر أمي إن أشرقت الشمس، أنت علي كظهر أمي إن غربت الشمس أو نحو ذلك. لكن كلمة أنت علي كظهر أمي ساعة وأنت علي كظهر أمي أسبوع، قالوا ما فيش حاجة اسمها كظهر أمي أسبوع ولا ساعة ولا شهر ولا سنة. هم ليه يا جماعة؟ قالوا لو قال أنت علي كظهر أمي ثانية أو دقيقة فإنها ستقع ظهارا ويترتب عليها حكم الظهار، وحكموها كالطلاق تماما بتمام. وهذا القول بالفعل قول قوي ووجيه، إلا أن هناك دليلا يدل على ما هو أقوى من هذا القول وأوجه من هذا القول، ألا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه وهو عند الحاكم في المستدرك وعند غيرهم، وصححه فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، أن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه ظاهر من امرأته في شهر رمضان. يعني ايه ظاهر من امرأته في شهر رمضان؟ قال لها أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان. طب بعد رمضان؟ لا بعد رمضان أمر آخر، أرجع إليها وكأني ما ذكرت هذه العبارة ولا علاقة لي بالكفارة. طب ثم ماذا؟ سلمة بن صخر صحابي رضي الله تعالى عنه، وكان لا يصبر على النساء وخشي على نفسه أن يقع على امرأتي في رمضان أو نحو ذلك، فآنذاك قال أظاهر منها في خلال شهر رمضان، فقال أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان. ثم لما رأى خلخالها يلمع في ضوء القمر وطأها وهو في ليل رمضان وانطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المسألة ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام. والظهر هنا ظهر مؤقت، ما بقولش معلق، ظهر مؤقت، وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تقدر أو هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فضرب على رقبته قال والذي بعثك بالحق لا أملك غيره، يعني لا أملك غير رقبتي. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وهل أصبت بما أصبت إلا بسبب الصيام؟ فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه طعام وقال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعم فتصدق على 60 مسكينا وأطعم أهلك باقيه. وده غير الرجل اللي وقع على امرأتي في نهار رمضان، ومن أهل العلم من قال هو واحد وهو الذي وقع في الوقعتين، وقع في هذه ووقع في تلك، لكن هذه مسألة وهذه مسألة. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن الظهار مؤقت ولم يعلق، لم يقل لا لن تكون عليك كظهر أمك في رمضان، ستكون عليك، وهذه العبارة ما تجوز، وهذه العبارة ما قال هذا، إنما رتب الكفارة. وكأنه عليه الصلاة والسلام لما سمع كلمة أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان يبقى في حكم يسمى بظهر معلق مؤقت، والكلمة دي كما ذكرنا منكر من القول وزورة، يعني يتوب منها وعليه الكفارة، يستغفر الله سبحانه وتعالى منها وعليه الكفارة. فلذلك فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله قال ما فيش حاجة اسمها ظهر مؤقت، ما فيش حاجة اسمها أنت عليك ظهر أمي ساعة ولا يوم. وهذا قول لو لم يكن هناك هذا الحديث لكان الترجيح لهذا القول كالطلاق تماما، ما فيش حاجة أنت طلق ساعة وانت طلق شهر، أنت طلق ساعة يبقى طلقت المرأة ووقعت الطلقة، لأن الطلاق لا يتجزأ، لا يتجزأ في بعضه ولا يتجزأ في زمنه، ولا يتجزأ في زمنه. فكذلك أيضا هنا الظهار، إلا إن عندنا دليل على إن في ظهار مش معلق مؤقت، وحدث على زمن النبوة من أحد الصحابة، واستفتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا كان الراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم في أن هناك ما يسمى بالظهار المؤقت، الظهار المؤقت. يبقى إذن يجوز على الراجح، مش يجوز بقى استغفر الله، هو لا يجوز أن يتلفظ بلفظة الظهار، إلا أن هذه الكلمة لو قال أنت علي كظهر أمي شهر يبقى بعد هذا الشهر، لو ابتعد عن المرأة في هذا الشهر قال لها مثلا أنت علي كظهر أمي مثلا، إن دخنت، والمرأة لا علاقة لها بمسألة يدخن أو لا يدخن، وينبغي عليها أن يتوب من التدخين، لكن أراد أن يمنع نفسه، أنت علي كظهر أمي لو شربت سجارة في هذا الشهر، في هذا الشهر فشرب سجارة نرتب عليه الكفارة، لم يشرب سجارة في هذا الشهر وشرب بعد ذلك لن نرتب عليه الكفارة على الراجح. من العلماء قالوا لا، إلغي كلمة شهر ويبقى كأنه قال أنت عليك ظهر أمي لو دخنت، وسيبك من كلمة شهر ولا أسبوع ولا سنة، وهنرتب عليه الكفارة لو رجع إلى التدخين. لكن الصواب من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله أن هناك ما يسمى بالظهار المؤقت، فلو وقته علقه على شيء مؤقتا بوقت فإننا نحكم على تعليقه وتأقيته، نحكم على تعليقه وتأقيته، لأن ذلك حدث على زمن النبوة. طيب متى يكون عليه الكفارة؟ الظهار المنجز واضح، أنت عليك ظهر أمي إذا عاود، وسأقول الآن ما معنى كلمة العود، هيبقى عليه كفارة. لو قال لها أنت عليك ظهر أمي إن طلعت الشمس وطلعت الشمس، أو أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من البيت، يبقى خرجت من البيت هيبقى عليه كفارة الظهار. طب أنت عليك ظهر أمي لمدة شهر، إن فعلت كذا وكذا ولم يفعل يبقى هي ليست عليه كظهر أمه وليس عليه الكفارة، فعل في خلال هذا الشهر يبقى عليه الكفارة كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة بن صخر، لأنه جعلها عليه كظهر أمه في خلال شهر رمضان ووطأه في شهر رمضان. طيب يبقى هذه نقطة مهمة، أني أعرف بأن الظهارة نوعان، منجز ومعلق، والمعلق إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون غير مؤقت. طب أرجع مرة أخرى وأقول نقطة هامة، يحرم على المظاهر ومش على المظاهر بس، والمظاهر منها يحرم على المظاهر الرجل، والمظاهر منها المرأة الوطء حتى يكفر كفارة الظهر. صح، يحرم الوطء حتى يكفر كفارة الظهر. من العلماء من أطلق، يعني إيه أطلق؟ إيه هي كفارة الظهر الأول؟ قال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم، الحكم الشرعي بقى، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. طب يعملوا إيه يا رب؟ قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إيه هو التماس؟ التماس الجماع. يبقى يعني إيه؟ يعني رب العالمين بيحكم إيه؟ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يجامعها. هو ده معنى الحكم، هو ده معنى كلمة من قبل أن يتماس. طيب ماشي، عندي تحرير رقبة، الآن لا يوجد تحرير رقبة، ما فيش عندي عبد ولا أمة لكي أحرر الرقبة وأعتقها وأقول اذهبي أو اذهب، أنت حر لوجه الله. قال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. لاحظوا كلمة من قبل أن يتماس دي اللي تكررت، من قبل أن يتماس يعني من قبل أن يجامعها. ولذلك الرجل الذي يقول لامرأة أنت علي كظهر أمي لا يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها حتى يكفر الرجل كفارة الظهار، ولو فعلت كانت آثمة إن كانت عالمة، وهو آثم إن كان عالما لأنه خالف حكم الله. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طب اللي ما يقدرش، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طب لا يقدر يحرر رقبة ولا يقدر يصوم شهرين متتابعين، قال ربنا سبحانه وتعالى نقله إلى الثالثة فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا، مش من قبل أن يتماس، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ما جاتش في كلمة الإطعام من قبل أن يتماس؟ أيوة. طب ما جات مع كلمة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس؟ نعم. وجات مع صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس؟ نعم. ولم تأتي مع إطعام 60 مسكينا؟ أيوة. طب ما أنت بتقول دلوقتي إنه لا يجوز أن يكفر لا يجوز أن يطأ امرأة التي ظهر منها حتى يكفر أولا، وهذا الكلام لم يذكر إلا في تحرير الرقبة والصيام الشهرين المتتابعين، لكن مع الإطعام لا. يعني إيه معنى الكلام ده؟ أقول لكم وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رجل قال أنا الآن لا أستطيع أن أحرر الرقبة، طب والصيام؟ قال لا أستطيع أن أصوم. مش لا أستطيع أن أصوم يتهاون تهاونا، لا مش تهاونا. ننظر، الصيام بيرتب عليك ضررا، بتعمل عملا لا يمكن أبدا أن تصوم معه، مريض بمرض معين أو نحو ذلك. مش أنت تعطي الرخصة لنفسك وتقول لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين وأستيسر مسألة الإطعام. إن كنت تقدر على الصيام وأطعمت 60 مسكينا في كفارة الظهر فإنها لن تجزئك، استغفر الله. لو كنت تقدر على الصيام وأطعمت 6000 مساكين 60000 مسكين لن يجزئك، هتبقى صدقات صدقات. ليه؟ رب العالمين قال كده فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وانت مستطيع، وانت مستطيع، خذ بالك خذ بالك. من العلماء من قال طيب الرجل بالفعل لا يقدر على الصيام، لا يقدر أن يصوم شهرين متتابعين، انت في تحرير الرقبة قلت من قبل أن يتماس، وفي صيام الشهرين قلت من قبل أن يتماس كما هي آيات القرآن الكريم. طيب الآن لا يقدر على تحرير الرقبة ولا يقوى على الصيام وسيطعم 60 مسكينا، لما يقبض أو يجمع أموالا ويربح
سيطعم 60 مسكينا. في خلال الفترة اللي هيطعم فيها 60 مسكينا له أن يطعم امرأته ولا ليس له خلاف؟ قال له خلاف ليه؟ لأن بعض العلماء قال إن كان مع تحرير الرقبة قال من قبل أن يتمس، ومع صيام شهرين متتابعين، يعني ربما يكون الشهران 60 يوما وربما يكون الشهران 59 يوما، قال من قبل أن يتمس. تيجي في إطعام 60 مسكين، ده الإطعام 60 مسكينا ممكن يعمل إيه؟ يقف على فهم حال يشتري 60 وجبة في نص ساعة في ساعة، وروح موزع على فقراء 60 فقير، أو يديهم حتى المسجد يقول له وزع دول على 60 فقير، المشوار كله ياخد معاه ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات. تيجي تقول لي إنه لو كان بيطعم يجوز أن يمسها ولو قبل الإطعام؟ قال بهذا فريق من العلماء. إزاي؟ ده الإطعام أيسر حاجة. قالوا أيوة الإطعام أيسر شيء، صح كلامك مضبوط، وما انتقل إليه إلا لما كان عاجزا عن تحرير الرقبة والصيام. لذلك في قاعدة جميلة بيقولها العلماء عليهم رحمة الله، قالوا إذا تعسرت تيسرت. إيه؟ إذا تعسرت تيسرت. رجل اتوضأ عم الحج، إذا جاء وقت الصلاة توضأ وصلي، لن أجد ماء، ابحث. بحثت يمنة ويسرى وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لم أجد. متأكد؟ متأكد. لك أن تتيمم، أنا مربوط في شجرة، لن أستطيع أن أتوضأ ولن يوضئني أحد، ولن أستطيع أن يتيمم ولا أن ييممني أحد. صلي على حالك. أنا محدث، صلي على حالك. أنا في غير اتجاه القبلة، صلي على حالك. على ثوب نجاسة، صلي على حالك. أصابتني جنابة وأنا مربوط، صلي على حالك، وصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها العلماء وأخرجوا قاعدة قالوا فيها إذا تعسرت تيسرت. فقالوا تحرير الرقبة، لو كانت موجودة الرقبة الآن كانت تبقى ممكن ب400 ألف، 500 ألف، 500,000، لو الرقبة موجودة الآن. والصيام شهرين صعبة، 60 يوم ومتواصلة متتابعين، مش أصوم كل شهر اللي أقدر عليه، لا متتابعين. طب لو أفطر يوما بلا عذر يستأنف الصيام من جديد. بعدين تيجي الإطعام، بعض العلماء قالوا شوف يا جماعة، حديث الترمذي وابن ماجة واضح، كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه، أصل رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، حدد لنا حدودا، أحل لنا أشياء وحرم علينا أشياء وحد لنا حدودا. طب وما سكت عنه؟ ليس عن غفلة، استغفر الله. وما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما، قال وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو. يبقى إذن يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت تأتي وتقول لا حتى في الإطعام من قبل أن يتمس. طب من قبل أن يتمس لماذا لم يذكرها ربنا في الإطعام؟ ولذلك في قاعدة جميلة بيقولها العلماء، بيقولوا إيه؟ ما يسر أصله يسر وصفه. إيه؟ ما يسر أصله يسر وصفه. يعني إيه الكلام ده؟ ما مش قلت لك قواعد ربنا، الشريعة مبنية على اليسر ومبنية على رفع الحرج. ما يسر أصله يسر وصفه. زي إيه؟ أقول لكم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، النبي توضأ كل عضو مرة مرة، توضأ كل عضو مرتين مرتين، توضأ كل عضو ثلاثا، وتوضأ مرة غير مرتب، مرة عضو مرة، عضو مرتين، عضو ثلاثة، لكي يبين لنا أن كل هذا جائز. طيب أغلب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل وجهه كم مرة؟ 3 مرات، ماشي. وأغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل يديه إلى المرفقين كم مرة؟ 3 مرات، ماشي. والقدم تغسل كم مرة في أغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا 3. طب والرأس؟ الرأس تمسح نهون أخف، المسح ولا الغسل؟ لا الغسل أخف من المسح. يعني أنا لو بليت إيدي مية وبللت وجهي بالماء لن يجزئني في الوضوء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم، والغسل إسالة الماء على العضو، لابد فيه من إسالة، المسح لا يجزئ. لكن في الرأس قال وامسحوا برؤوسكم. يبقى إذن الرأس خففت، أعملها إيه؟ أمسح ما أغسلش. طيب الرأس خففت فمسحنا ولم نغسل، نمسح على الرأس كم مرة في غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مرة. يعني يسرت من جهتين، يسرت من جهة الأصل ويسرت من جهة الوصف. يسرت من جهة الأصل فكان الفرض فيها مسحا وليس غسلا، ويسرت من جهة الوصف فكان العدد مرة ولم يكن ثلاث مرات، ولم يكن ثلاث مرات. وهذا الذي يقول فيه العلماء عليهم رحمة الله، ما يسر أصله يسر وصفه، اللي بييسر أصله ييسر وصفه. لذلك قال العلماء تحرير رقبة كفارة الظهار لم يجد، يبقى في صيام شهرين متتابعين لم يستطع، يبقى يطعمه استغفر الله، صيام شهرين متتابعين لم يستطع، يبقى يطعم 60 مسكينا. نهون الأيسر الإطعام، ويسر أصله ويسر وصفه مع تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، ومع صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس، وأما مع إطعام 60 مسكينا مفيش من قبل أن يتماس. فما يسر أصله يسر وصفه، ولذلك ما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. هذا القول الأول في المسألة، قال يجوز إن كان لا يستطيع أن يحرر ولا أن يصوم يجوز أن يجامع امرأته ولا حرج، ويطعم 60 مسكينا بعد ذلك. قالوا لا حرج في هذا، لأن الإطعام إذا فرض عليه الإطعام لا يجب عليه أن يمتنع عن امرأته، لكن إن كان المفروض عليه الصيام أو إن كان المفروض عليه تحرير رقبة يبقى دي اللي من قبل أن يتماس. وراحوا جايبين مسألة أصولية تسمى بمسألة المطلق والمقيد، مسألة طويلة، مسألة المطلق والمقيد، والعلماء جعلوها تنقسم إلى 4 أقسام، ومنهم من جعلها 5 ومنهم من زاد. فقالوا إذا اتفق الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اتفق الحكم واختلف السبب فالجمهور على يحمل المطلق على المقيد. وإذا موضوع أنا هاخد منه طرف واحد، المسألة اللي معانا في حاجة اسمها مطلق وحاجة اسمها مقيد. يعني إيه مطلق عند الأصوليين؟ الإطلاق أو المطلق عند الأصوليين هي اللفظة الشائعة في جنسها، اللفظة الشائعة في جنسها. يعني إيه لفظة شائعة في جنسها؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ده اسمه إيه؟ اسمه مطلق. فتحرير رقبة، طب رقبة إيه؟ تكون مؤمنة كافرة؟ لا مش مقيدة بحاجة. طيب تكون كبيرة صغيرة؟ لا لم تذكر بذلك. تكون ذكرا تكون أنثى؟ لم يذكر هذا. عربية أعجمية؟ لم يذكر هذا. صحيحة مريضة؟ لم يذكر هذا. بالغة غير بالغة؟ لم يذكر هذا. شيء مطلق في الجنس بلا تقييد، مفيش معاه تقييد، لفظة شائعة في جنسها بلا قيد، مفيش فيها قيد. ده اسمه ايه عند العلماء؟ اسمه اللفظة المطلقة، ده مطلق. طب لما نقرأ في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة دي اسمها ايه؟ اسمها تقييد. احنا هنا لو نظرنا فتحرير رقبة، ايوه انا عارف ان هي مطلقة لكن فيها قيد تاني، خذوا بالكم من اللي بعديها، من قبل ان يتماس. ده قيد، حرر الرقبة من قبل ما تجمعها. طب والتانية فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ده اسمه قيد. طيب فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ما فيش من قبل أن يتمس. يبقى عندي حكمان مقيدان أو شيئان مقيدان، تحرير الرقبة مقيدة من قبل أن يتماس، وصيام الشهرين المتتابعين مقيدة من قبل أن يتماس. أما إطعام 60 مسكينا غير مقيدة بكلمة من قبل أن يتماس. فهل نقول هنا كما يقول الأصوليون نحمل المطلق على المقيد؟ يعني نحمل المطلق على المقيد، يعني نقول إن الإطعام لم يقيد بكلمة من قبل أن يتماس، فإننا نقيسه على تحرير الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين، ويكون صيام الشهرين المتتابعين وتحرير الرقبة مقيدا، وتكون في الإطعام مطلقة، ويحمل إطلاق الإطعام على تقييد التحرير والصيام. هل نقول بهذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. ما السبب في تحرير الرقبة أو صيام الشهرين المتتابعين أو الإطعام؟ السبب المظاهر، السبب الظهار. طب إيه الحكم؟ الحكم في الأول تحرير الرقبة، وفي الثاني صيام. التحرير الرقبة غير حاجة اسمها الصيام، غير حاجة اسمها ثالثة إطعام. يبقى الحكم متفق ولا الحكم مختلف؟ لا، مفترق، مختلف. هنا تحرير رقبة، وهنا صيام، وهنا إطعام. وإذا اختلف الحكم ولو اتفق السبب على قول جمهور الأصوليين لا نحمل المطلق على المقيد، بناء على ذلك لا نستطيع أن نقيد بكلمة من قبل أن يتماس حتى على المطلق والمقيد. أضرب لكم مثالا للمطلق والمقيد إذا اختلف السبب والحكم تفريعة. يعني مثلا في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب، وفي آية الوضوء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ها، وأيديكم لغاية فين؟ إلى المرافق. طب وفي آية السرقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لغاية فين؟ لغاية الكف. هي الآية بتقول كده؟ للمرفق الآية قالت كده؟ للعضد الآية قالت كده؟ الكتف الآية قالت كده؟ لا. ما الآية بتقول إيه؟ ماذا قالت الآية؟ ماذا قال الله في الآية؟ قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لغاية فين؟ ده اسمه مطلق، ده يسمى عند العلماء بالمطلق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده يسمى بالمقيد. هل يجوز أن يخرج أحد فيقول إن قطع يد السارق إلى المرفق كما أن الوضوء إلى المرفق، فنحمل المقيد في الوضوء على المطلق في القطع في السرقة؟ نقول له ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا السبب فيه سرقة، وهذا السبب فيه الصلاة الوضوء، وهذا الحكم فيه القطع، وهذا الحكم فيه الغسل. ده حكم، ده حكم، وده حكم، ده غسل وده قطع. ده سبب السرقة والثاني سببه الوضوء أو الصلاة، لذلك استباحة الصلاة. لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا لا يحمل المطلق على المقيد هنا. فقال فريق من العلماء عليهم رحمة الله أول شيء يحرم على المظاهر أي الرجل المظاهر والمظاهرة منها أي المرأة يحرم عليهما الوطء حتى يكفر الرجل كفارة الظهار. الكلام ده في تحرير الرقبة، نعم، وفي صيام الشهرين المتتابعين، نعم، وفي الإطعام ما فيش من قبل أن يتمس. ده القول الأول، أنا لسه ما قلتش الراجح، ده القول الأول. القول الثاني في المسألة، ده في قول ثاني غير ده، في قول ثاني أيوة في قول ثاني وعنده أدلة كمان ما رواه أبو داود ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو عند النسائي كذلك وأتذكر أنه عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في الإرواء قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر اسمعوا دي الكلمة دي لا تقربها يعني امرأتك لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به لا تقربها حديث صحيح الشيخ الألباني لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به طب إيه هو اللي أمرني الله به أمرني بتحرير الرقبة وأمرني بالصيام وأمرني بالإطعام ما هو بيقول لك لا تقربها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تقربها إن كنت ستحرر الرقبة أو ستصوم إنما قال لا تقربها حتى تفعل اسمعوا دي ما أمرك الله به ما دي من ألفاظ العموم ما من ألفاظ العموم كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله بناء على هذا الحديث رأى فريق من العلماء عليهم رحمة الله منهم من قال نحمل المطلق على المقيد واختلفوا في المسألة دي ومنهم من قال نستدل بهذا الحديث ومنهم من قال هذا من باب الأحوط من باب الأحوط وفي الحقيقة إن تكلمنا على قوة أدلة إن تكلمنا على قوة أدلة فإن القول الأول أقوى من جهة الأدلة وإن تكلمنا على أن الإنسان ينبغي أن يحتاط لنفسه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فنقول له إن كان سيمتنع الرجل إن صام شهرين متتابعين لن يجامع فيهما أي في الشهرين امرأته ولو في الليل فما بالك بمسألة الإطعام التي لن تأخذ معه إلا يوما أو طب أنا معيش بالفلوس الآن ما أنت اللي قلت الكلمة بقى خليك على بال ما تقبض يعني ما جيش جنبيها هذا الأبرأ لك والأحوط لك طب إن فعلت الأخرى لن أؤثمك ليه؟ لأن القوة الدليلية معهم القوة الدليلية معهم لكن أنا أذكر أن القول الثاني أحوط في المسألة ده الشيء الأول الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله أنه يحرم على المظاهر والمظاهر منها حتى يكفر المظاهر حتى يكفر الشيء الثاني الذي يحرم أيضا على الرجل المظاهر قال فريق من العلماء ويحرم عليه دواعي الجماع ده مش هيحرم عليه الجماع بس ده يحرم عليه كمان المظاهر من قبل يعني من قبل ايه من قبل طالما لسه ما كفرش يحرم عليه دواعي الجماع ويحرم عليها هي كمان ما تجيش جنبيه في دواعي ما تجيش جنبيه يعني ايه يعني تروح تذهب الى بيت اهلها لا تغلق على نفسها بابا لا تحتجب منه وتنتقب لا امال ايه المسألة يتكلم فيها فريق من أهل العلم أن دواعي الجماع محرمة عليه دواعي الجماع يعني إيه؟ يعني يحرم عليه تقبيل امرأته ويحرم عليه ضم امرأته ونحو هذه الأشياء بل ذكر بعض الفقهاء في كتبهم خذوا بالكم من المسألة دي أنه يحرم عليه أن ينظر إليها بشهوة لأن النظر بشهوة يدعوه لجماعها وهو يحرم عليه ذلك فمنعوه أمال انظر إليها بغير شهوة سلم عليها تعمل لك الأكل تجلس معها تكلمها وهكذا يعني من العلماء من حرم الجماع ومن العلماء من حرم الجماع ودواعي الجماع بل وقعدوا قاعدة في ذلك فقالوا إن العبادة التي يحرم فيها الجماع يحرم فيها دواعيه إيه؟ العبادة التي يحرم فيها الجماع يحرم فيها دواعيه الحقيقة الكلام ده مش صواب ولا صحيح ليه؟ ما جيش قيس الأدنى على الأعلى في قياس أدنى على الأعلى في قياس أولى وفي قياس مساوي وفي قياس أدنى، لكن أنا عايز يقيس دواعي الجماع على الجماع ويقول إن ربنا قال من قبل أن يتمسى يعني من قبل أن يجامعها يبقى ده حرام عليه حتى يكفر، ودواعي الجماع كمان محرمة عليه من قبل أن يكفر. طب ليه يا جماعة ليه؟ سنسمع بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
لو سمحت، في مشكلة بيني وبين جوزي بقالها 4 شهور.
نعم.
وانا في بيت اهلي، فكل ما حد يروح عشان يصلح يعني يقول دي ما تلزمنيش تاني ومش عايزها، ما تخشش بيتي تاني. يا ترى الألفاظ دي كلها بتتحسب طلاق؟ وبعدين في واحدة صاحبتي هي اللي في سبب الأذية دي، فترى لو أنا عملت لها أي حاجة تأذيها برضو يبقى حرام عليا ولا أعمل إيه؟ وأنا مش عايزة أتطلق وهو عايز يطلقني، وعندي استعداد أعمل أي حاجة عشان ألم بيتي تاني ومش عارفة أعمل إيه. شكرا.
الله يكرم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الجزاء.
وإياك.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
أمين يا رب.
والعاملين علي.
أمين يا رب.
حضرتك، أنا ست كنت لابسة نقاب من 20 سنة. لبسته 20 سنة.
نعم.
حضرتك من 5 سنوات خلعته بسبب إساءة الجيران وبسبب الزوج، يعني إساءة الزوج ليا، وكنت حاسة أنا مش عايشة عيشة إسلامية. فحضرتك قلعته، فهل علي اسم؟
حاضر.
ودلوقتي ممكن البسه تاني؟
حاضر.
وارجوك تدعي الاولاد البنات
ربنا يثبت
لان هما الاثنين لبسوه.
حاضر، ما شاء الله ربنا يثبتهم.
جزاكم الله خير الجزاء.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز استفتيك لو سمحت في موضوع هو قد يكون بعيد عن عن عنوان الحلقة لو سمحت.
اتفضل.
الله يجزاك الله خير. طبعا انا اخذت قرض ربوي لبناء منزل.
نعم.
وقدره 40,000 دينار تقريبا.
نعم.
وطبعا القرض ما كملش البيت، فدفعت ما يقارب نفس المبلغ اللي هو 40,000 دينار تقريبا لاستكمال المنزل.
نعم.
فأصبح البيت مكلف 80,000 دينار.
نعم.
الكلام هذا قبل 3.5 أو 4 سنوات.
نعم.
وطبعا نفسية الواحد مش مرتاحة، يعني لأنه ربا و أقل أنواع الربا يعني معروف، كان يتحرج الأمة، ويعني الأحاديث غير مريحة جدا يعني صراحة، الواحد يخاف يعني من أمور الربا.
أنت سددت القرض أم لا؟
لسه فاضل فيه سنوات كثيرة جدا للتسديد.
نعم.
عرفت. فقررت بعد طول يعني تفكير أني نبيع البيت، عرفت، ونبي نتريح ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
طبعا البيت حاليا لما عرضت للبيع يجيب مبلغ وقدره 200,000 دينار تقريبا.
نعم.
يعني انا اعطيتك ارقام حقيقيه للموضوع.
نعم نعم.
فلما انا نبيع ب200,000 دينار فما عاش عرفت كيف، هل ناخذ زي ما الايه بتقول ولكم رؤوس اموالكم والباقي مش يعني مش شوري، او هل حلال او حرام؟ ما عاش عرفت كيف نتصرف صراحه يعني.
حاضر.
عرفت. فانا نبي فتوى، لان الكلام تم واجد، وانشادت شيخ في المسجد اعطاني فتوى، ووالدي اعطاني فتوى ثانيه.
حاضر.
والموضوع يعني جزاك الله خير يعني.
واياك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. طيب، انقطع الاتصال. ارجع للكلام، فقلت بان المظاهر في مثل هذه المسائل ينبغي عليه ان يتنبه. بعض العلماء قال يحرم عليه دواعي الجماع، وقالوا ان العباده اللي حرم فيها الجماع يحرم عليه فيها دواعي الجماع. وصريحه الصراحه القاعده دي قاعده لا دليل عليها، بل بالعكس، يعني المراه الحائض يحرم على الرجل أن يجامعها ولا يحرم عليه أن يباشرها ولا يحرم عليه أن يباشرها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حاجة شيخ علاء؟ ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. انا كنت عايز اسأل بس سؤال معلش يعني.
اتفضل.
هل هناك فرق ما بين الطلاق والظهار؟
حاضر.
يعني لان دي انا يعني اليمين في الطلاق قالوا ان مثلا لو انت يمين معلق بيبقى كفرته اطعام 10 مساكين.
لا الظهار غير كده خالص.
فانا عايز اعرف هل هناك فرق ما بين اليمين على الطلاق المعلق ولا الظهار؟ ايه الفرق ما بينهم؟
حاضر
ماشي. جزاك الله خير. خير فعلا.
الله يبارك الله. فيك
وربنا يفتح عليك يا رب.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
ميت.
الله يكرمك. يبقى اذا قال بعضهم ويحرم دواعي الجماع. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
الو.
السلام عليكم يا اختي.
وعليكم السلام. لو سمحت
اتفضلي.
ايوه يا شيخ انا كنت عندي اتصال وعايزه اعرف الرد بتاعه. ايوه
يا شيخ اتفضلي.
انا اي وطي التلفزيون اللي عندنا احنا هنا. ايوه حضرتك دلوقتي انا جوزي حلف عليا يمين طلاق في ساعه نرفزه. قال لي انت طالق.
نعم.
قال لي انت طالق. وده بالنسبه لي وده بالنسبه لي تاني يمين. ومره قبل كده كان بعته لي التليفون.
ومره
قبل كده كان بعته على هيئه رساله وبيقول ان هو كان في نيته. على
هيئه
رساله. نعم. هو كان في نيته. بس انا اللي اضطريت ان هو يقول لي مين الطلاق ده.
طيب حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
وبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها.
أمين يا رب. أمين.
الله يبارك فيك يا شيخ. لي سؤال يا شيخ. الله يبارك فيك.
اتفضل. بارك الله
فيك. الحركة بس الله يبارك فيك.
اتفضل.
لأني مثلا كنت يعني أزنت بالذنوب يعني إيه فأكلت مثلا مال مش حق لي مش أهل يعني. فكده يعني توبت الله عز وجل بس ما عنديش الإمكانية إن أنا أسدد الدين ده. الله يبارك فيك. هل طوبة معلقة لحين تزيد المبات دي؟
حاضر.
وانا جاهل يعني انا لا اعلم الناس دي يعني هم يعني ما اعرفهمش يعني دي انا ازاي مصطلح يعني وانا نيتي لله عز وجل ان انا اسدد دي يعني انا في المبالغ تتوفق معايا واسددها. الله يبارك فيك. الله
يبارك فيك ان شاء الله تعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بارك الله فيك
يا شيخنا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لي أخ أقسم على زوجته. الأحجام لقى 100 جنيه نقسم من فلوسه.
أقسم على زوجتي بإيه؟
إن في 100 جنيه.
نعم.
في 100 جنيه نقسم من فلوسه الصبح. فقال لها يعني يمين علي الطلاق بالثلاثة تكون طالق لو المية جنيه دي ما جتش. فهل كده اليمين وقع؟
وما جتش المية جنيه.
وما جتش. إنها هي ما خدتهاش.
وهو كان ظن إن هي خدتها؟
أي نعم.
حاضر.
شكرا يا شيخنا. ربنا
الله عادي. يكرمك. ربنا يبارك فيك. يبقى من العلماء من قال يحرم على المرأة والرجل دواعي الجماع أيضا في مسألة كفارة الظهار كما أنه يحرم عليه مسألة الجماع. من العلماء من قال هذا وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق لأنه لا دليل عليه بل بالعكس إحنا ممكن نستدل بالآية على أن المظاهر والمظاهر منها يمنع من الجماع ولا يمنع من غير الجماع حينما يقول رب العالمين فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. أفهم بمفهوم المخالفة مفهوم المخالفة يبقى من قبل أن يتماسى لا من قبل أن يفعل معها شيئا آخر بخلاف الجماع. يبقى كأنه بيقول لو فعل معها شيئا آخر بخلاف الجماع لا حرج. ثم الأصل يا جماعة الأصل أن هذه المرأة امرأته ويحل له منها كل هذه الأشياء سواء الجماع أو دواعي الجماع ما أتى القرآن إلا في تحريم الجماع فقط عشان كفارة الظهر حتى يكفر كفارة الظهر، لا أستطيع أن أقيس. ولذلك العلماء يقولون القياس على شيء خرج عن الأصل يهدم الأصل، فما خرج عن الأصل لا يقاس عليه حتى لا يعود على الأصل بالهدم، حتى لا يعود عليه بالهدم. وهذا الذي يسميه بعض الأصوليين الخاص عليه لا ينقاس، الخاص عليه لا ينقاص. يبقى إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن دواعي الجماع تجوز، يجوز للرجل أن يسلم على المرأة التي ظهر منها، ويجوز أن ينظر إليها بشهوة، ويجوز أن يقبلها، ويجوز أن يضم امرأة، لكن يجمعها لا، ممنوع من مسألة الجماع حتى يكفر كفارة الظهار كما ذكرنا وكما ذكر العلماء. هذا على القول الراجح. أما مسألة إن العبادة التي يحرم فيها الجماع يحرم فيها دواعي الجماع، لا دليل على ذلك. وكما ذكرت إن المرأة الحائض يمنع الرجل من وطء الحائض مع أنه يجوز له أن يباشرها في الصيام. فريق من العلماء يقول يحرم عليه أن يجامع امرأته، لكن لا يحرم عليه أن يقبل امرأته، ولا يحرم عليه أن يضم امرأته إن كان يستطيع أن يملك نفسه. يبقى إذن ليست قاعدة والدليل يخالفها إن ما يحرم فيه الجماع يحرم فيه دواعي الجماع، هذه ليست قاعدة والدليل لا يدل عليها خصوصا في هذا الباب كما ذكرنا. من هنا نقول الذي يحرم على الرجل المظاهر والمظاهرة منها حتى يكفر الرجل كفارة الظهار هي مسألة الوطء فقط. لكن في نقطة أخرى وهي مسألة متى تجب كفارة الظهار على المظاهر؟ لأن القرآن بيقول إيه؟ والذين يظاهرون من نسائهم، اسمعوا بقى، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يعني إيه كلمة ثم يعودون؟ يعني إيه العودة هنا؟ ثم يعودون لما قالوا. الظاهرية يقولون ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يعودون لقولهم مرة أخرى. الكلام ده يعني ايه؟ يعني الرجل يقول لامرأتي انت علي كظاهر امي، علي كفارة يا ظاهرية؟ يقولوا لا. امال امتى علي الكفارة؟ قالوا لو عادها تاني، لو قالها مرة تاني. قال يبقى لو قالها اولاني ما فيهاش حكم. ازاي ما فيهاش حكم وربنا قال وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا؟ قالوا ما القرآن بيقول كذا، ظاهر القرآن. قال والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا يعني يقولوها مرة تانية. لا، نقول لهم لا، كلمة ثم يعودون لما قالوا لو كان الله يريد إن هم يكرروا اللفظ مرة أخرى كان سيختار رب العالمين اللفظة الأفصح، وأفصح من كلمة يعودون يعيدون. لو كان تكرار اللفظ كانت الآية هتكون كده، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعيدون ما قالوا فتحرير رقبة. لم يقل رب العالمين ثم يعيدون، هيعيد اللفظة تاني؟ هي الأولانية هي اللي فيها الحكم. لذلك كلام الظاهرية غير صحيح. وبرضو بعض العلماء تكلم كلاما آخر صغير صحيح، بيقول ثم يعودون لما قالوا يعني جمعها، يعني بعد ما قال لها أنت عليك ظهر أمي رح مجمعها. قال لا، طب جمعها ازاي يا جماعة وهو دي كلمة ثم يعودون لما قالوا؟ يبقى معنى الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يجامعها فتحرير رقبة من قبل أن يجامعها، ده برضو تفسير غير صحيح. إن أنا فسر كلمة ثم يعودون لما قالوا بالوطء، ما ينفعش لا فسرها أنه يكرر العبارة ولا بالوطء. بعض العلماء فسرها يعني لو ما رجعوش عن الكلام، ما رجعوش عن الكلام يعني إيه؟ يعني قال ثم يعودون لما قالوا، قال لا أنت عليك ظهر أمي، وبعدين راح لها أنت طالق على طول ورا بعض كده، أنت طالق. يبقى كده الرجل بالفعل حرمها على نفسه، يبقى معلوش الكفار. لكن قال لها أنت عليك ظهر أمي وسكت خمس دقايق عشر دقايق، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول له بس يبقى أنت قلت عليك ظهر أمي واللي أنت بتعمله دلوقتي ما طلقتهاش، يبقى ده كلمة ثم يعودون لما قالوا، يبقى أنت رجعت عن الكلمة اللي أنت قلتها، يبقى عليك. قال لا، يبقى معنى كده أنتوا عايزين تحولوا الظهار طلاق، كما كان في الجاهليه. يبقى يقول انت عليك كفار امي وبعدين يقول لا انت طالق على طول عشان ما يوقعش في الكفاره. ده برضو كلام غير صحيح، ده تفسير للايه غير صحيح. لذلك الثلاثه اقوال غير صحيحه، والقول الرابع هو الصحيح في كلمه ثم يعودون لما قالوا. فالمعنى هو ثم يعزم على ان يطأ امراته، اذا عزم على وطئ امراته ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون عما قالوا، يرجعون عن هذه اللفظة التي قالوها وعزموا على أن يطأوا زوجاتهم مرة أخرى، فتحرير رقبة من قبل أن يطأها، هذا الوطئ الذي عزم عليه يبقى يكفر قبل أن يفعل ما عزم عليه. لكن رجل قال لها أنت عليك ظهر أمي وبعدين قال لها أنت طالق، يبقى هيكفر كفارة الظهر. ليه كفارة الظهر؟ عشان عايز يرجعها ويطأها، طب دي طلقها خلاص معلوش كفارة الظهر. قال لها أنت عليك ظهر أمي ومات بعدها، ما هو مش هيرجع تاني، يبقى إذن مفيش كفارة الظهار. قال لها أنت عليك ظهر أمي ماتت هي، يبقى برضو مفيش كفارة الظهار. أمال كفارة الظهار عند مين؟ من عزم على الوطئ فلم يفترق من المرأة لا بطلاق ولا بموت أحدهما. تثبت والأحكام اللي تترتب على المسألة ونحو هذا هتحتاج منا إلى بعض التفصيل. ووقفت عند لفظة ما معنى كلمة ثم يعودون لما قالوا، وقلت بأن الراجح من أقوال العلماء أن يعزمون على وطئ زوجاتهم، فلن تتعلق الكفارة بذمة الرجل إلا إذا عزم أن يطأ هذه المرأة، فإذا عزم أن يطأها فعليه أن يكفر قبل أن يطأها. هذا هو تفسير الآية الكريمة. أجيب على هذه الأسئلة سريعا. تقول الأخت يعني في مشكلة من 4 أشهر بينها وبين زوجها، وكل ما يذهب إليه أحد يقول أنا لا أريدها، هي لا تلزمني، لن تدخل البيت، هل هذه الألفاظ تعد طلاقا؟ الجواب هذه الألفاظ لا تعد طلاقا إلا إذا قصد بها الطلاق، والظاهر أنه لا يريد أن يرجع امرأته، لكن ما قصد بهذه العبارات ولا بهذه الألفاظ طلاقا، ولن تقع هذه العبارات طلاقا إلا إذا نوى معها طلاقا، بخلاف ذلك فلا. طيب الأخت بتقول هناك أختي هي التي أذتني وأوقعتني فيها في هذه المشكلة، فهل يجوز لي أن أؤذيها كما فعلت؟ الجواب لا، لا يجوز لك ذلك، والله يقول فاعفوا واصفحوا، ولعل بهذا العفو والصفح رب العالمين سبحانه وتعالى يصلح حالك. تقول أنا أريد ألا أخرب بيتي وأريد أن أرجع، فأقول لها انظري أين الخطأ، وعليك أن تستسمحي زوجك، وعليك أن تستعيني بالله وتكثري من الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وعليك أن تدخلي أناسا من أهل الحكمة خصوصا المحبوبين لزوجك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكما وأن يصلح بين جميع الأزواج والزوجات. تقول أختنا الكريمة كانت تلبس النقاب من 20 سنة وخلعت النقاب من 5 سنوات لأنها يعني الجو والبيئة التي حولها ونحو ذلك، وهل علي إثم؟ إن كنت تأخذين بالقول الذي يقول بوجوب النقاب فإنه سيكون عليك إثم وعليك التوبة والاستغفار، إن كنت تأخذين بأنه مستحب ليس عليك إثم، وتريدين أن تلبسيه مرة أخرى وأنا أقول لك توكلي على الله والبسيه واستري نفسك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع نساء المسلمين وبنات المسلمين. أخونا السائل الكريم يقول أخذ قرضا ربويا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من الحرام، لبناء منزل، وكان ب40,000 دينار، والمهم البيت تكلف بالأرض والبناء 80,000 دينار، وهذا من قبل 3 سنوات، وقرر الآن أن يبيع البيت ويريد أن يتوب من الربا، والبيت الآن بقى ب200,000 دينار، فهو متحرج إن الأصل كان 40 بس، وهو فهل يا ترى يخرج من ال200,000 ال40,000 وربح ال40,000 من الربا ويكون لي رأس المال الذي دفعته فقط؟ الجواب لا، وأنا أفتيك بفتوى الشافعية في المسألة ومن وافقهم أن هذا المحرم أتى من المحرم الكسبي، لأن المحرم نوعان في الأموال، محرم ذاتي ومحرم كسبي، فمن سرق من رجل 1,000 جنيه ثم تاجر فيها أغلب أهل العلم يقولون إن إحنا هنرد له هذا المال بأرباح كالحنابلة. ليه؟ لأن هذا المال مغصوب حرام، فله المال بما فيه. ومن العلماء من يقول يأخذ فيه أجرة المثل، أي لهذا الذي تجر فيه. لكن إحنا بنتكلمش على المحرم الذاتي، بنتكلم على محرم كسبي. فهل يا ترى يأخذ رأس المال فقط ولا ماذا عليه؟ أقول لك المائتي ألف دينار طب إلى الله، وهذا المبلغ مبلغك، وسد على الفور كل المبلغ الذي للبنك واخرج من المعاملة، والباقي لك والباقي لك. الأخ بيسأل ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ الظهار ليس طلاقا، الظهار لا يفك قيد النكاح، إنما فيه الكفارة التي ذكرناها وعليه التوبة، وهي منكر من القول وزور. والظهار لا يكون مباحا أبدا في الشريعة، أما الطلاق فيكون مباحا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما، يعني يدور مع الأحكام الخمس. ففرق بين الطلاق الذي هو فك قيد النكاح، وفي طلاق معلق وطلاق غير معلق منجز، وفي ظهار معلق ومنجز، لكن لكل واحد منهم حكم. فالظهار لا يفك قيد النكاح، والطلاق يفك قيد النكاح. الظهار كله محرم والطلاق ليس كذلك. تقول امرأة مطلقة، كانت في امرأة مطلقة وهي في بيت طليقها مع الأولاد ومغتربة، وتريد أن ترجع إلى أهلها ونحو ذلك. لك أن ترجعي إلى أهلك، خصوصا وهي تقول هي مغتربة، لك أن ترجعي إلى أهلك، بل لابد أن تجلسي في المكان الذي فيه أولياء لك حتى يرعوك، لأنك امرأة. وأما طليقك الآن فقد انفصل عنك وهو أجنبي عنك. زوجي حلف علي أنت طالق، وكان غضبانا، طالما أنه يدري ما يقول فإن الطلاق يقع على الصحيح من أقوال العلماء. وكان قبل ذلك أرسل إلي في التلفون طلقة، وأنا اضطريت لذلك. طب لماذا يا أختي تريدين خراب البيت؟ هذه طلقة واقعة، والطلاق بالرسالة الهاتفية يقع، لأن الفقهاء يقولون الكلمة إذا كتبت أنت طالق صريحة فإنها تقع ما دام نوى بها طلاقا. فهذه طلقة وهذه طلقة، واتق الله فما بقي لك إلا طلقة. هذا على ظاهر كلامك. يقول أذنبت وأكلت حراما ولا يقدر على سداد هذا الحرام، يعني على إرجاع هذا الحرام لأهله، ولا يعلم أين هؤلاء الناس. أقول لك إنوي القضاء، فإن مت قبل أن تقضي يقضي الله سبحانه وتعالى عنك، وإن وسع الله عليك، عليك أن تأتي بهذه الأموال وتتصدق وتتصدق بها على أصحابها، ما دمت لا تدري أين أصحابها. أما إن كنت تعلم أين أصحابها وتستطيع أن تصل إليهم فعليك أن تردها، وأسأل الله أن يقبل توبتنا وإياك. أقسم على زوجته إن في 100 جنيه نقص من الفلوس، وقال علي الطلاق تكونين طالقا إن لم تأتي بالمئة جنيه، وهو ظن إن هي خدتها، لذلك قال هذه العبارة، وهي ما خدتش 100 جنيه، والمئة جنيه لم ترجع. ما حكم ذلك؟ خلاف بين العلماء، والراجح هو أن من حلف يمينا على ظن وتبين له أن هذا الظن غير موجود، ما بني عليه لا حكم له. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وهي رواية عند الحنابلة. وبناء على ذلك أقول لك أنت ما قلت ذلك إلا بناء على أنك ظننت أن المال مع امرأتك، وتبين لك أن المال ليس مع امرأتك، فبناء على ذلك هذه لا تقع طلقة، لا تقع الطلقة. وهذه فتوى شيخ الإسلام في المسألة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وأن يصلحنا وأن يصلح بيوت المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى، والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، وعظم لك ربك أجرا.